أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. كنا نتكلم عن الإشكال الثامن، وفي مقام الإجابة على هذا الإشكال تكلمنا عن مراتب اليقين والإيقان أيضا، لأن الإشكال مفاده كان هكذا، يعني عدم حصول اليقين من التقليد. التقليد لا يحصل لنا يقينا، ولا يصل الإنسان من التقليد إلى اليقين، والمعتبر هو اليقين في الاعتقاديات. ونحن أجبنا عن هذا الإشكال، ولكن في ذيل مسألة المعرفة اليقينية أقرأ لكم روايتين. الرواية الأولى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أبا ذر رضوان الله تعالى عليه، حيث قال له: يا أبا ذر، إنك منا أهل البيت، إنك منا أهل البيت. يعني بعضهم يتصورون هذا الخطاب فقط بالنسبة إلى سلمان موجود، لا، بالنسبة إلى أبي ذر أيضا موجود. بل في الروايات يوجد عندنا مثلا مقام سلمان كان بل مثلا أعلى من أبي ذر، ولكن هذا التعبير بالنسبة إلى أبي ذر أيضا موجود: يا أبا ذر، إنك منا أهل البيت، وإني موصيك بوصية فاحفظها، فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. يا أبا ذر، أعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. يعني مرحلة علم اليقين مو عين اليقين. في مرحلة علم اليقين أنت تدري بأن الله سبحانه وتعالى يراك. واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به. قلنا عادة تعبير المعرفة موجود بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن أول عبادة الله، أول عبادة الله المعرفة به. هاي رواية. الرواية الثانية: قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في خطبته التوحيدية، وهي الخطبة الأولى في نهج البلاغة، يقول: أول الدين معرفته، أول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. أيضا نرى بأنه يستعمل كلمة المعرفة. طبعا هاي التعبير أيضا مؤكد على أنه لا يعرف الله تعالى وتقدس بذاته مباشرة، وإنما يعرف بالآيات والعلامات التي تدل عليه. وأيضا قرأنا لكم روايات متعددة، فلي كلها مأخوذة من باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان من كتاب الإيمان والكفر في الكاف الشريف. أريد أن أؤكد على أنه يستفاد بوضوح من هذه الأخبار والأحاديث إمكان انفكاك الإيمان واليقين يعني يمكن أن ينفك الإيمان عن اليقين، وأنه يمكن أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا، وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن لم يصل إلى درجة اليقين بعد. فللوهلة الأولى يتبادر إلى ذهن البعض أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى مماثل أو مساوق للمعرفة أو المعرفة اليقينية، يعني يتصورون هناك تماثل أو تساوق بين المعرفة أو المعرفة اليقينية من جانب والإيمان والاعتقاد من جانب آخر، ولكن استفدنا أنه لا يكون هكذا، يعني استفدنا أنه هناك اثنينية بينهما، يعني يمكن أن يكون الإيمان موجودا ولكن اليقين غير موجود. وأيضا يجب أن لا نغفل عن أن اليقين المسبوق بالإسلام والإيمان هو الدرجة الإيمانية والمعنوية والروحانية العالية، وله تلك الآثار المذكورة في بعض هذه الأخبار والأحاديث التي قرأناها لكم. وإلا كما يمكن أن يكون المؤمن غير موقن، مؤمن بل مؤمن ولكن غير موقن، يقين ما عنده، إيمان عنده ولكن يقين ما عنده، كذلك يمكن أن يكون الموقن غير مؤمن بل من الكفار الجاحدين، من ألد الخصام لله سبحانه وتعالى، للحاق مثلا. وفي القرآن الكريم نرى هذا التعبير، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن آل فرعون في سورة النمل، يتكلم عنهم عن آل فرعون، يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني يقين يوجد ولكن إيمان لا يوجد، العلم يوجد ولكن الإيمان لا يوجد. هذه الآية المباركة صريحة بأن أولئك آل فرعون كانوا يعلمون جيدا، يعلمون تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى موجود وحق، وأن موسى على نبينا وآله وعليه السلام نبي ذلك الإله الذي هو حق وموجود، لكنهم ونظرا لروح التعالي والظلم التي كانوا عليها كانوا ينكرون هذا الأمر البين لهم والمتيقن عندهم. وفي آية أخرى يخاطب موسى على نبينا وعليه السلام فرعون قائلا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني لاحظوا أكو أداة تأكيد، الأول اللام بعدين قد، لقد علمت، هاي أداة التأكيد، هاي أداة التأكيد في الآية المباركة أيضا تدل على أن فرعون كان يعلم أن هذه المعجزات، أن هذه الأمور الآيات التي تحققت على يدي موسى على نبينا وآله وعليه السلام لم تنزل إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك ورب السماوات والأرض. وأيضا آيات أخرى، ونرى بأن فرعون فقد مو موقن بأن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك جحد هذا اليقين، بل ظل مصرا على كفره، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وأيضا لغرض خداع الناس أمر وزيره هامان بأن يبني له برجا كي يبحث من أعلاه عن الله عز وجل في السماء، هاي يعني الخدعة، يعني خداع الناس طبعا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا يعني من الناحية العقلية، من الناحية المعرفية، عنده يقين بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الحق، ولكن إيمان لا يوجد عنده. أي إنسان، يعني نحن لا نتكلم عن الجهاز الميكانيكي أو الإلكتروني ومثل، لا، إنسان، إنسان هكذا، إنسان يعني أكبر معجزة لله سبحانه وتعالى. شنو يعني إعجاز البشر عن بني صنع مثل هذا الإنسان بهذه الخصوصيات؟ حقيقة شيء عجيب جدا، الإنسان شيء عجيب. فلحاظ هذا الأمر مهم جدا، يعني هناك مراتب للتسليم. الأول، المرتبة الأولى، التسليم الجسدي أو التسليم البدني أو التسليم الجسمي. مثلا هناك مباراة، شخصان عندهم تنافس، مثلا مباراة، شخص يضرب الآخر. من الناحية البدنية، من الناحية الجسدية والجسمية، الشخص المنكوب والمضروب لا حول ولا قوة له أن يتفوق على خصمه، أن ينجح. هناك تسليم جسدي، هو وضع على الأرض لا قوة له أن ينجح، ولكن عقله مو راضي، يقول لا، لو كنت فلان مثلا، لو هاي مثلا مهارة كانت عندي، هذا الأمر كان عندي، مثلا صار غفلة مني، صار فلان، أنا كنت ناجحا مثلا في ظرف كذا. يعني لا يرى خصمه أقوى من نفسه، يقول هاي من حسن حظه نجح في هاي المباراة مثلا. عقله مو راضي، مو يعني لا يقبل، وقلبه لا يقبل. هاي التسليم الجسدي البدني. أكو أعلى منه، التسليم العقلي. التسليم العقلي يعني شنو؟ يعني في مقام البحث والمباحثة والمناظرة والجدل ليس عنده جواب لخصمه. لا تقولون إسكات الخصم، إسكات الخصم يعني ما عنده جواب، ما عنده جواب، ولكن عقله يقبل أو لا؟ لا يقبل عقله، يعني عفوا قلبه لا يقبل، قلبه لا يقبل، لا يقبل هذه العقيدة، لا يقبل هذا الأمر، لا يقبل هذا الرأي. ولكن عقلا ماكو عنده دليل، عقلا ماكو عنده دليل. ما رأينا هكذا بعض شبابنا مثلا يذهبون إلى الجامعة، يذهبون إلى الجامعات، هو يواجهون بعض الشباب المنحرفين. ذاك الشاب المنحرف لعله مثلا عنده مطالعة، عنده أو بيان مثلا جيد أو ما شابه ذلك، ويثير الشبهات في ذهن شابنا. هذا الشاب الذي بني ترعرع في أسرة مؤمنة، ويحب الإمام الحسين عليه السلام، ويحب الزيارة الأربعينية، يعني عنده قبول قلبي بالنسبة إليه، ولكن ما عنده جواب بالنسبة إلى تلك الشبهات. عقلا هو تسليم، مسلم عقلا، ما أنه قلبا ليس بمسلم، قلبه لا يقبل، ولكن عقلا ماكو عنده جواب، جواب ما عنده. فلذا يبحث عن الجواب العقلي، يجيء إليكم ويسأل، يقول هكذا يقولون، أنا أريد أن أجيبهم. يعني قلبه لا يقبل، عقله يقبل، يعني ما عنده جواب. والمرتبة الثالثة والأخيرة والعالية هي مرتبة التسليم القلبي، يعني القلب راض بهذا الأمر، القلب راض بهذا الأمر، ويمكن انفكاك هذه المرتبة. يعني يمكن أن يوجد التسليم القلبي كما أشرت إليه، ولكن لا يوجد التسليم العقلي مثلا، أو بالعكس، أو بالعكس. فلذا نحن نقول يمكن أن يكون هناك اعتقاد وإيمان بلا يقين، والمعرفة اليقينية هذا أمر، يعني عندنا أمثلة كثيرة كما أشرنا إلى الآية القرآنية. مثال آخر أقول لكم، مثال آخر، مجموعة من النصارى جاءوا من منطقة نجران إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لمحاورة النبي ومناظرة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هؤلاء كانوا من القسيسين، من الرهبان، من العلماء عند النصارى، وكانوا يرون في أنفسهم قوة وقدرة للبحث والمناظرة العلمية، وكان يرون أننا نذهب إليه ونغلبه، هو يعني لا يستطيع أن يجيبنا. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الرؤية وهذه الفكرة، أنهم قادرون على التغلب على النبي صلى الله عليه وآله في البحث والمناظرة، وظنوا أنهم قادرون على أن يثبتوا له ولأصحابه حقانية المسيحية والنصرانية ووجوب اتباع النصرانية، ووافق النبي على ذلك على المناظرة. ولكن على العكس مما كانوا يتصورونه في البداية، فإنهم غلبوا وعجزوا أمام النبي صلى الله عليه وآله في المحاورة، ولم يكن لديهم شيء حتى يجيبون، مثلا حتى يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك رفضوا اعتناق الإسلام، رفضوا اعتناق الإسلام. فلذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. يعني المباهلة كانت بعد المناظرة، بعد المحاجة، الآية تصرح بهذه الحقيقة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هاي يعني فيمكن أن أذكر أمثلة متعددة وأبين يعني بعض الإخوة عندهم تثاقل القبول بهذا الأمر، ولكن بحسب ظني كان هذا الأمر يعني من البديهيات، ولكن تارة يعني في بعض الظروف نحن يعني متعودون ببعض الأفكار، نتصور أنه لا مو هكذا. مثلا في الحوزة العلمية دائما نحتاج إلى الدليل، نقول نحن أبناء الدليل، نميل حيث يميل، ولكن الناس عادة مو هكذا، بل بعض الأحيان يريدون الدليل، بعض الأحيان لا يريدون. وأيضا الأدلة مستويات مختلفة، مو كل دليل في مستوى واحد، فهذا أيضا أمر يجب أن يكون في بالنا ولا نغفل عن هذا الأمر. هذا هو الإشكال الثامن، أتصور نكتفي بهذا القدر للتكلم عن الإشكال الثامن، ونصل إلى الإشكال التاسع. عنوان إشكال التاسع شنو؟ عدم استقرار الاعتقاد الحاصل من التقليد في القلب. يعني الاعتقاد الحاصل من التقليد لا يستقر في القلب. هذا الإشكال طبعا مو إشكال افتراضي، لا، أنا رأيت نفس الإشكال في كتاب بعض العلماء، ما موجود يعني أي موجود بالمؤلفات والكتب، يقولون هكذا، يقولون بلي عندنا أخبار دالة على أن الإيمان ما استقر في القلب من التصديق بالشهادتين. شنو وجه الإشكال يعني وجه الدلالة على مطلوبهم وضدنا؟ وجه الدلالة أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالدليل، نحن نحتاج إلى الدليل للاستقرار. نقول هذا الاعتقاد الحاصل من التقليد أيضا يمكن أن يستقر في القلب. يعني ما هو دليلكم لأنه الاعتقاد غير الحاصل من الدليل لا يستقر في القلب؟ إن الاستقرار لا يتحقق إلا بالدليل، الاستقرار في القلب لا يتحقق إلا بالدليل، ما هو يعني معنى هذه العبارة؟ لو تقولون أنه أصلاً التقليد لا يقتضي ذلك، لا يقتضي الاستقرار في القلب مثلا، هذا لا نقبله. نقول هاي مصادرة، مصادرة يعني أنتم كررتم المدعى مرة أخرى، ما عندكم دليل. ها، وإن أردتم لا أنه بل الإيمان التقليدي فليس بإيمان، الإسلام التقليدي فليس بإسلام، الاعتقاد التقليدي ليس باعتقاد، لازم هذا القول خروج أكثر المسلمين عن الإسلام، لأن أكثر المسلمين هكذا إسلامهم، هكذا إيمانهم، وكما قلت ما عندكم دليل، وهذا أشبه شيء بالمصادرة. هذا إشكاله. إشكال عاشر، الإشكال العاشر، الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال. يقولون إن الاعتقاد الحاصل من تقليد الغير في معرض الزوال. شنو الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق؟ الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق في أن المقصود من عدم استقرار الاعتقاد الحاصل من التقليد في القلب هو تزلزله وعدم استقراره من البداية. من البداية لا يستقر هذا الاعتقاد في القلب لأنه ليس عن دليل وتقليدي. والمقصود من كون الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال وفي معرض الزوال، معرض للزوال، أنه ولو دخل واستقر في القلب بداية ولكن لا يبقى ولا يدوم استمرارا وبقاء. وطبعا هذا أيضا جوابه واضح. جوابه شنو؟ جوابه أنه أولا محل الكلام هو صحة الاعتقاد الحاصل بالتقليد ما دام ثابتا لم يزل، فبيانكم أصلا أجنبي عن المقام. نحن نتكلم عن أنه ما دام هذا الاعتقاد موجود في قلوبنا هل هو مقبول أم لا، هل هو صحيح أم لا، بعد زواله شيء آخر أجنبي عن محل البحث. هذا أولا. وثانيا يعني أنتم تدعون بأن الاعتقاد الحاصل من التقليد في معرض الزوال، يعني شنو؟ يعني الاعتقاد الحاصل بالنظر وعن دليل وعن معرفة يقينية لا يكون هكذا، يعني لا يمكن أن يزول بخدشة مثلا في مقام الاحتجاج، بشبهة وما ذلك وما مثلا شابه ذلك، هذا أيضا ادعاء غير مقبول. مسألة حسن العاقبة والسوء العاقبة من المسائل المعروفة والمشهورة والمجربة للأسف الشديد في طرف سوء العاقبة. نرى بأن كثيرا من الناس في البداية طيبون جيدين يعني، ولكن للأسف الشديد في النهاية. وأيضا بالعكس، بالعكس نرى بعض الناس مثلا في البداية لا يكون جيدا ولكن بعدين إن شاء الله مثلا يصير جيدا. فهذا يعني الاعتقاد في بل معرض الزوال لا فرق، الاعتقاد الصحيح أو الاعتقاد الباطل. أقرأ لكم رواية واحدة قصيرة مو طويلة، في الكاف الشريف كتاب الإيمان والكفر باب المعارين. الآن يعني إن شاء الله يصير واضح لنا شنو معنى باب المعارين. الحديث الخامس، أحاديث موجودة إن شاء الله تراجعون، ولكن حديث واحد أقرأ لكم. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن حبيب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله جبل النبيين على نبوتهم، جبلهم الله تعالى جبل يجبل ويجبل، أي خلقهم. على الشيء يعني طبعه طبعه هكذا. بلي يقول إن الله جبل النبيين على نبوتهم وعليكم السلام والرحمة فلا يرتدون أبدا، وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبدا، وجعل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، ومنهم التفتوا جيدا ومنهم من أعير الإيمان عارية. أي باب المعارين، باب المعارين شنو معنى باب المعارين؟ ومنهم من أعير الإيمان عارية فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. رواية عجيبة جدا ولطيفة جدا. ها؟ فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. العلامة المجلسي في مرآة العقول في شرح فقرة فإذا هو دعا في هذا الحديث الشريف يقول، التفتوا كلام العلامة المجلسي، فيه في هذا التعبير فيه حث على الدعاء لحسن العاقبة وعدم الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ها؟ كما كان دأب الصالحين قبلنا. وفيه شخص قال كنت في حرم الإمام موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، وعند الضريح المبارك رأيت أحد العلماء، هو يعني أشار إلى الأسماء، الآن أنا مو متأكد من الأسماء لذا لا أذكر الأسماء، ولكن كلهم كما أتذكر كانوا من الكبار، كبار المراجع والعلماء والفقهاء. قال رأيت أحد العلماء بجانب الضريح يعني في زاوية، كان مشغولا بالدعاء والزيارة، ذهبت إليه قلت شيخنا أو سيدنا، الآن أنا في هاي المقام في هذا الحرم الشريف أريد أن أدعو، أي دعاء هو أفضل الأدعية؟ وفكر وقال الدعاء لحسن العاقبة. تمام. بعد دقائق رأيت عالما كبيرا آخر في زاوية أخرى في نفس المقام، في يعني بجانب ضريح الإمام موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله زيارته إن شاء الله قريبا. فذهبت إليه وقلت له شيخنا أو سيدنا، الآن أنا نسيت للأسف، شيخنا أو سيدنا، شنو ما هو أفضل الأدعية، أفضل دعاء للإنسان؟ أنا أريد أن أدعو في هذا المقام. فكر وقال الدعاء لحسن العاقبة. وذهبت إلى عالم ثالث في نفس المقام بعد دقائق رأيته وهو أيضا كرر نفس الكلام، يعني في نفس المقام، يعني هذا عند العلماء هكذا، حتى مراجع يعني من كبار المراجع أكو في سيرتهم الذاتية مثلا يقول بل كان دعاؤه دائما هكذا، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، يعني هاي الدعاء مو فقط يعني الإنسان الذي يرى نفسه في معرض مثلا انحراف، لا، كل إنسان يحتاج إلى هذا الأمر. يقول العلامة المجلسي فيه حث على الدعاء لحسن العاقبة وعدم الزيغ كما كان دأب الصالحين قبلنا، وفيه دلالة أيضا على، التفتوا جيدا، وفيه دلالة أيضا على أن الإيمان والسلب مسببان عن فعل الإنسان، أي اختيار، نحن نقول بالاختيار، ها؟ لأنه يصير بذلك مستحقا للتوفيق والخذلان، وجملة القول في ذلك أن كل واحد من الإيمان والكفر قد يكون ثابتا وقد يكون متزلزلا يزول بحدوث ضده، لأن القلب إذا اشتد، أقرأ لكم عبارات العلامة المجلسي في مرآة العقول، لأن القلب إذا اشتد ضياؤه وكمل صفاؤه استقر الإيمان، وكل ما هو حق فيه استقر الإيمان وكل ما هو حق فيه،
وإذا اشتدت ظلمته وكملت كدورته استقر الكفر وكل ما هو باطل فيه، يعني في القلب. وإذا كان بين ذلك باختلاط الضياء والظلمة فيه كان مترددا بين الإقبال والإدبار ومذبذبا بين الإيمان والكفر، فإن غلب الأول دخل الإيمان فيه من غير استقرار، وإن غلب الثاني دخل الكفر فيه كذلك، يعني من غير استقرار. وربما يصير الغالب مغلوبا فيعود من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان، فلا بد للعبد من مراعاة قلبه، فإن رآه مقبلا إلى الله عز وجل شكره وبذل جهده وطلب منه الزيادة لئلا يستدبر وينقلب ويزيغ عن الحق، كما ذكره سبحانه عن قوم صالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإن رآه مدبرا زائغا عن الحق تاب واستدرك ما فرط فيه وتوكل على الله وتوسل إليه بالدعاء والتضرع لتدركه العناية الربانية فتخرجه من الظلمات إلى النور، وإن لم يفعل ربما سلط عليه عدوه الشيطان واستحق من ربه الخذلان فيموت مسلوب الإيمان، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذنا الله من ذلك وسائر أهل الإيمان. يعني العلامة المجلسي يشير إلى هاي النقطة، يعني لا فرق هاي الإيمان عن دليلين أو غير دليلين، أصلا الإيمان وأيضا الكفر غير مستقر في القلب، ودائما الإنسان بين الخوف والرجاء، يعني هاي الاعتدال بين الخوف والرجاء، يعني ما عندنا ضمان، يقولون شنو جارانتي شنو، ما عندنا ضمان، عندي ضمان لا اصلا لا، حتى الموت الانسان دائما، المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، فالاستقرار وعدم الاستقرار هذا شيء اخر، او في معرض كون الاعتقاد في معرض الزوال او عدم كونه في معرض الزوال، هذا أمر لا يختص بالإيمان والاعتقاد اللذان شنو اللذين، بل نتيجة الدليل، لا ما هو هكذا، بل نقبل في بعض الأحيان الاعتقاد والإيمان الذي هو نتيجة الدليل نتيجة البرهان في بعض الأحيان أقوى من الاعتقاد من غير دليل، ولكن مو دائما هكذا، نرى بأنه ذاك الشخص ما عنده دليل فلسفي على وجود الله سبحانه وتعالى على الأمور الدينية، ولكن صلب في إيمانه مستحكم، إيمانه رصين ومستحكم، ولعله إيمانه أقوى من ذاك الفيلسوف الذي مثلا بني عنده يقين، مثلا عنده معرفة يقينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.